بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة. وقال مجاهد: وقالوا قلوبنا غلف عليه غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أي لا تفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله وقالوا قلوبنا غلف، القراءة المتواترة في هذه الآية هي ما سمعتم: وقالوا قلوبنا غلف بإسكان اللام. وهذه الأقوال التي نقلها عن جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم هي أقوال متقاربة، بمعنى أن هذا ليس من الخلاف الذي يحتاج معه إلى الترجيح، وإنما ذلك من قبيل اختلاف التنوع. فقول بعضهم أي في أكنة، وقول الآخر عليه غشاوة، بمعنى واحد، هذه الأكنة هي الغشاوة التي على هذا القلب. فكل شيء أكنه بمعنى غطاه مما يغشيه، نعم، فذلك الشيء يكون. وكذا قول من قال عليها طابع، فإذا كانت القلوب عليها طابع بمعنى أنه غشاها ما غشاها من الكفر والذنوب فطبع عليها، فما عادت تقبل الحق ولا تنتفع به ولا تسمع سماع استجابة. وكذا قول من قال لا تفقه، لا تفقه، وتفسيره بأنه لا تفقه من قبيل التفسير باللازم، التفسير باللازم. وذلك أن القلوب إذا كان عليها أكنة أو كان عليها الطابع أو الغشاوة فيلزم من ذلك أنها لا تفقه. فهذا مثال على التفسير باللازم، تفسير السلف باللازم. بهذه الطريقة نستطيع أن نوجه هذه الأقوال. وأما قول من قال بأن المراد بها، وتجدون هذا أحيانا هكذا يذكر في كتب التفسير بمعنى أنها أوعية للعلم، فإن ذلك يتنزل على القراءة الأخرى وهي من القراءة الشاذة ليست متواترة، وهو قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، عفوا غلف، غلف أي مغلفة، وغلف أي أنها بمنزلة الغلاف الذي يوضع فيه الشيء، يوضع بداخله، هي بمنزلة الوعاء. إذا كان المراد بقوله قلوبنا غلف أي مغطات عليها غشاوة تغشيها فلا يصل إليها الحق، فما المراد بقوله غلف، قلوبنا غلف على هذه القراءة غير المتواترة؟ أي أنها أوعية للعلم، أوعية للعلم. طيب ما مرادهم بأنها أوعية للعلم؟ يحتمل أمرين، بكل واحد منهما قال بعض السلف. إذا كان المراد أوعية للعلم أي أنها ليست بحاجة، مستغنية، نحن لسنا بحاجة إلى هذا الذي تقرره وتدعو إليه وتذكره من ألوان الهدايات، لسنا بحاجة إلى هذا. والمعنى الثاني قلوبنا غلف هي أوعية للعلم، فما بالها لا تفهم عنك، لا تفقه عنك، لسنا بمنزلة العامة والجهال والناس الذين لا يفهمون ولا يفقهون ولم يعرفوا العلم، تحدثهم بحديث لا يفهمونه ولا يدركون ولا تصل عقولهم إليه، قلوبنا أوعية للعلم فلماذا لا نفهم عنك؟ هذا هو المعنى الثاني. ولكن هذه القراءة شاذة، وبالتالي فإن هذه الآية لا تفسر إلا بالأول، أي أنها مغطاة عليها غشاوة، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فهذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أحسن ما تفسر به هذه الآية، والله تعالى أعلم. وإنما ذكرت ذلك لأن بعض المفسرين يذكر القولين في تفسير قوله تعالى قلوبنا غلف، يقول بعضهم يقول أوعية للعلم أو أنها مغلفة مغطاة، وهذا فيه نظر، إذ إن القول بأنها أوعية للعلم منزل على القراءة الشاذة. ولذلك تجدون في توجيه أقوال المفسرين أو في ذكر أسباب الاختلاف في التفسير أن من الخلاف ما ليس بخلاف حقيقي، يسمونه خلاف التنوع، اختلاف الصوري، منه هو أنواع كثيرة. الشاطبي رحمه الله من أكثر من فصل فيه، وتجدونه في مقدمة ابن جوزي كلام جيد على تفسيره التسهيل إضافة إلى كتب أخرى، لكن على كل حال من أكثر من فصل به الشاطبي في الموافقات، ذكر نحوا من 13 وجها أو صورة له، ومنها أن يتنزل كل قول من هذه الأقوال على أن يتنزل على قراءة، كل قول يتنزل على قراءة، وبالتالي فلا نحتاج إلى أن نقول القول الأول كذا والقول الثاني كذا. أظن واضح هذه ولا لا؟ فيها إشكال؟ وهذا بأن القول بأنها لا تفقه كما قلت لكم هو من قبيل التفسير، هو من قبيل التفسير باللازم على كل حال، وهذا المعنى لا ينبغي العدول عنه، يعني تفسيرها على أنها مغطاة ومغلفة، وهو اختيار الأئمة الأكابر ككبير المفسرين ابن جرير الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثال هؤلاء.
قال مجاهد وقتاده: وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما غلف بضم اللام، وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية كل علم فلا نحتاج إلى علمك.
نعم، يعني هذا توجيه، والتوجيه الآخر على هذه القراءة: فما بالها لا تفقه عنك.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء: بل لعنهم الله بكفرهم، أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير، فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة: معناه لا يؤمن منهم إلا القليل.
هذا قول قتادة هو أحد المعاني التي يحتملها قوله فقليلا ما يؤمنون. قليلا ما يؤمنون كقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، يحتمل أن يكون المراد أن الداخل منهم في الإيمان قلة، وهو شيء مشاهد. اليهود أقل الناس دخولا في الإسلام لما في قلوبهم من القسوة وما تنطوي أنفسهم عليه من الشر، فيكون المعنى على هذا فقليلا ما يؤمنون، أي قل من يؤمن منهم، يعني يدخل في الإيمان. وتحتمل معنى آخر فقليلا ما يؤمنون، أي أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض، كفروا بعيسى صلى الله عليه وسلم، وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكفروا بالإنجيل والقرآن، وقتلوا كثيرا من أنبيائهم، قتلوا كثيرا من أنبيائهم، فإيمانهم الواقع هو قليل بالنسبة إلى التكذيب والكفر الذي صاحبه، قليلا ما يؤمنون، إيمان قليل مع كثير من الكفر والتكذيب الذي خالطه وصاحبه. وهذا لا إشكال فيه، فالله عز وجل قال عن المشركين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيجتمع الإيمان والكفر والشرك، وقد يكون الإيمان منخرما بسبب ما خالطه من هذا الكفر، عنده إيمان لا ينفع، إيمان لا ينجي، وقد يوجد إيمان مع كفر لكنه لا يفضي به إلى الهلاك، إيمان وجاهلية، إيمان وفسق، إيمان وبدعة، يوجد هذا وهذا. فإذا قوله فقليلا ما يؤمنون يحتمل هذا وهذا، فقال يحتمل هذا وهذا، فقليلا ما يؤمنون.
وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
لاحظ الآن قول عكرمة عليها طابع مع قوله تعالى هنا بل طبع الله عليه، وقوله أيضا نعم قلوبنا في أكنة مع قول ابن عباس قلوبنا غلف أي في أكنة، فهذا الكلام كله صحيح.
وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، وقيل فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى عليه السلام من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم.
يعني الآن على هذين الاحتمالين يكون أثبت لهم الإيمان، واضح؟ إما أن يكون ذلك المثبت لبعضهم بمعنى الذي يدخل منهم في الإيمان قلة مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وإما أن يكون الإيمان الواقع في قلوبهم قليل بالنسبة لما صاحبه من التكذيب الكثير، فيكون على الاحتمالين أثبت لهم الإيمان أو أثبته لبعضهم. ولا مانع أن ينسب الشيء كما ذكرنا مرارا للطائفة، وإنما وقع ذلك لبعض منها، فقليلا ما يؤمنون أي قل من يؤمن منهم. والاحتمال الذي يقابل هذا أن المقصود به النفي المطلق للإيمان، النفي المطلق للإيمان بمعنى أنهم لا يؤمنون أصلا، والعرب تذكر القلة أحيانا وتقصد بها النفي، تقصد بها النفي، يقولون مثلا مررت بأرض قلما تنبت إلا البصل والكراث، قلما تنبت يعني إيش؟ يعني أنها لا تنبت أصلا، يقولون قل ما تنبت إلا البصر أو قليلا ما تنبت، أو فالمقصود أنهم يذكرون القلة. وهذا أحد الاحتمالات في تفسير قوله تبارك وتعالى وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، خلاص هم إذا جاءت أجالهم ماتوا فلا يمتعون شيئا، إذا فروا من الموت فإنهم سيلاقون أجالهم حتما، فلا وجه لبقائهم يتمتعون لا قليلا ولا كثيرا، هذا أحد الاحتمالات. وكذلك في قوله ولا يأتون البأس إلا قليلا، يمكن أن يكون المراد ما يأتون البأس أصلا، الحرب ما يأتيها المنافقون، ويمكن أن يكون يأتون قليلا فقط دون مشاركة فاعلة. فالمقصود أنه الاحتمال الثاني في الآية أن المقصود النفي المطلق، فقليلا ما يؤمنون أي لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان.
ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنما كانوا غير مؤمنين بشيء.
شوف هذا الآن اللي يقابل القول الأول، القول الأول يتنزل على احتمالين، واضح؟ والقول الثاني المقصود به النفي المطلق، والقول الثاني لسنا مضطرين إليه، وإنما يحتاج إليه في بعض المقامات التي يكون فيها الحال مقتضية للنفي، أما هنا فيمكن أن يقال عندهم إيمان قليل مع تكذيب كثير، ويمكن أن يقال لا يقع الإيمان منهم، لا يدخل في الإيمان منهم إلا قلة، وهذا أظهر في المعنى من أن يكون المقصود به النفي المطلق، لأنه يوجد عندهم إيمان، لكن من قال بأن المقصود النفي المطلق؟ على أي شيء يمكن أن يوجه هذا القول حتى نوسع مداركنا على الأقل؟ على أي شيء يمكن أن يوجه هذا القول؟ كيف يمكن أن يوجهه نفي الإيمان المطلق؟ ها؟ بأن إيش؟ السؤال ما هو واضح؟ من قال بأن المقصود النفي المطلق؟ قليلا ما يؤمنون أي لا يؤمنون أصلا، كيف يستطيع أن يوجه هذا القول يجيب عن أو كيف يستطيع أن نجينا بعبارة ما هي يفلسفه، يعني أن القلة لا عبرة بها مثلا، هذا توجيه، يقول القلة والقليل والنادر لا حكم له، هذا توجيه ما في إشكال. في توجيه آخر ليش ما انتفعوا به؟ لعدم جدواه وفائدته، صار بمنزلة المعدوم، ممكن أيضا، هذا توجيه بعيد. نعم لا هذا محمل مستكره، لسنا بحاجة إليه. أنا أقول قول من قال بأن القلة تطلق ويراد بها العدم أحيانا، صاحب هذا القول هم يؤمنون بالتوراة، يؤمنون بموسى، زين، فكيف قال إنه محمول على العدم؟ سؤال واضح الآن، هو هذا أن تكذيبهم لنبي من الأنبياء كالنبي صلى الله عليه وسلم وعيسى، والتكذيب بكتاب كالقرآن، يرجع وينعكس أثره على سائر الكتب وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من كذب نبيا فقد كذب بكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من كذب بكتاب فقد كذب، لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك فإنه إن موسى صلى الله عليه وسلم أخبرهم بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء خبره في التوراة، فهؤلاء الذين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بعيسى هم مكذبون بالتوراة ومكذبون بموسى، فإيمانهم منتف بهؤلاء جميعا. رأيتم كيف يمكن يوجه هذا القول ولا ما اتضح؟
وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب قلما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني من التوراة، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة رضي الله تعالى عنهما يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه، ما هو الذي كنا نذكر لكم؟ فأنزل الله في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية. وقال أبو العالية كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
الآن سبق معنا قول الله تبارك وتعالى قبل أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، قلنا هناك أحسن ما تفسر به والله أعلم بما فتح الله عليكم، يعني بما حكم عليكم، وأن الفتح يأتي بمعنى القضاء والحكم، فهو من المعاني التي يأتي بها، ويأتي بمعنى النصر، وقلنا الفتاح والفاتح والفتاح هو القاضي والحاكم، والفتاحة هي الحكم. ف فالمقصود أنه هناك يفسر بما فتح الله عليكم بما حكم عليكم من اللعن والإبعاد وجعل منهم قردة وخنازير إلى غير ذلك مما حصل من حكم الله عز وجل فيهم أيا كان أيا كان، ولا يخص ذلك بشيء دون شيء كما سبق. وهنا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، هنا نفسر الفتح بماذا؟ بالنصر، يستفتحون عليهم أي يستنصرون عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يهددونهم دائما بأنه سيبعث عليه الصلاة والسلام وأنهم سيقاتلونهم معه فيقتلونهم قتلا ذريعا، والله تعالى أعلم.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال مجاهد: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه. وقال السدي: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يقول باعوا به أنفسهم، يقول بئس ما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه وموازرته ونصرته. وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا.
سبق الكلام عن معنى الاشتراء في قوله تبارك وتعالى: اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. فالاشتراء أصله يكون بالبيع والشراء، بالبيع والشراء، تقول شرى واشترى، شرى واشترى. بعضهم يقول اشترى من الاشتراء، وهو أي أخذ السلعة بعوض عنها من المال، وشرى بمعنى باع، هكذا بعض أهل العلم يفرق هذا التفريق. لكن هنا بئس ما اشتروا به أنفسهم فسره بعضهم بأنه باعوا أنفسهم. على كل حال، نحن إذا بقينا مع أصل المعنى اللغوي اشترى سنقول مثلا باع ونحو ذلك، لكنه يورث ذلك في التفسير الآية إشكالا. اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم، باعوا أنفسهم، باعوها بإيش؟ بثمن بخس، وهو أنهم استبدلوا الكفر ورضوه واعتاضوا عن الإيمان واتباع الحق بالرشا والكذب على الله عز وجل وتحريف كتبه. وإذا أردنا أن نفسر الآية بمعنى أقرب إلى الأذهان نقول إن الشراء والبيع يستخدم في المعاوضات بالمال، ولكنه صار يقال ذلك في كل معاوضة، في كل معاوضة. فهؤلاء بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي أنهم استبدلوا الكفر بالإيمان، استبدلوا الإيمان بالكفر والتصديق واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اعتاضوا عنه بإيش؟ بالتكذيب والكفر ورد ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فهذه هي حالهم وصفتهم، بئس ما اشتروا. وبئس تستعمل للذم وأصلها بائس، فصار ذلك يستعمل مخففا بئس ودخلت عليها ما، وبعضهم يقول هي كلمة واحدة. على كل حال هي كلمة تستعمل للذم، بئس الشيء ما اعتاضوا به من الكفر والتكذيب بدلا من الإيمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرة، كما اشترى المسلم إذ تنصرا، يعني هو ما كان نصراني أصلا، كما اشترى يعني كما استعاض الإسلام بالنصرانية، كنت أعطيت دنيا أو إلى أن قال فماذا اشتريت بترك الحج من ثمني، يعني بماذا اعتضت بترك الحج من الثمن. على كل حال المقصود المعاوضة، لعل هذا يكفي. أبو مالك الذي سألت عنه، أحد الإخوان أرسل لي رسالة في صبيحة ذلك اليوم، يقول هو غزوان الغفاري، رديت عليه بالجوال قلت له لا ما أدري من هو منكم. فعلى كل حال أنا كان في وهمي أنه آخر، كان في وهمي أنه عبد الملك ابن الحسين النخعي، جيد، ولذلك قلت للأخ لا. لكن لما راجعت هما على كل حال اثنان أبو مالك، لكن على كل حال المقصود بأبي مالك الذي يروي عنه السدي هو غزوان، هو غزوان السابق الذي مر بنا سالان، سدي عن أبي مالك هو غزوان الغفاري، غزوان الغفاري وهو ثقة من رجال الكتب الستة.